بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية، ووجوب التقليد على العوام أولى. كان الكلام أخيرا حول عليكم السلام، حول الإشكال الثالث مما أشكله الشيخ الأعظم رحمه الله على الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد. ثم بعد أن بين إشكاله هذا، جاء في آخره قائلا: فالحق أن الاستدلال إلى آخره. وحاصله أن الاستدلال بآية النفر على وجوب الاجتهاد كفاية، ومن ثم على وجوب التقليد والحذر على العوام وغير المجتهد من المجتهد، الاستدلال بآية النفر لإثبات هذا المطلب أولى، أولى من الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد. فيريد الشيخ رحمه الله في هذا المقطع، يريد أن يقول بأن لو أردنا أن نفعل الاستدلال بآية النفر، يقول لحد الآن أشكلنا على الاستدلال بثلاث إشكالات. الآن إذا نريد نفعل الاستدلال بآية النفر، يريد أن يقول بأن لو أردنا أن نفعل الاستدلال بآية النفر لكان الاستدلال بها عليكم السلام على إثبات هذا المطلب، وهو وجوب الاجتهاد، وكون هذا الوجوب كفائيا، ووجوب التقليد على العوام غير المجتهدين، لكان الاستدلال بآية النفر لإثبات هذا المطلب أولى من أن نستدل بها على إثبات المطلب فيما نحن فيه، أعني حجية خبر الواحد، لابتلاء الاستدلال بالآية على إثبات مطلب حجية الخبر بتلك الإشكالات الثلاثة. فلذا الأولى إذا أردنا أن نفعل الاستدلال بالآية، الأولى أن نستدل بها على مطلب وجوب الاجتهاد كفاية، ومن ثم وجوب التقليد على الجهال، فيكون الإعراض عن الاستدلال بالآية على المدعى أولى. يعني الأولى أن نعرض عن الاستدلال بآية النافر على ماذا؟ على إثبات حجية خبر الواحد. ثم بعد ذلك تعرض رحمه الله ببعض كلمات الشيخ البهائي رحمه الله في كتابه الأربعون حديثا، حيث ذكر الشيخ البهائي، بعد أن نذكر كلماته واستفادة الشيخ الأعظم، بعد ذلك نتعرف على أنه شنو غرض الشيخ الأعظم من تعرضه لكلام الشيخ البهائي في المقام، عنده غرض من تعرض كلام الشيخ البهائي، حيث ذكر الشيخ البهائي بأن بعضا قد استدل بالحديث النبوي المشهور، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. البعض استدل بهذا الحديث النبوي المشهور على حجية خبر الواحد بتقريب. يا تقريب كيف؟ شنو ربط هذا من حفظه بحجية خبر الواحد؟ بس الألفاظ المباركة في أذهانكم، من حفظ على أمتي 40 حديثا، ما قال هذا 40 حديث، هذه الأحاديث يا ترى المخبر شخص واحد متعدد؟ إذن أكو إطلاق في لفظ الحديث، أليس كذلك؟ من حفظ على أمتي 40 حديثا، إذا هذا الحديث اللي أنا أفتحه وأحفظه يا ترى المخبر ماله إلي شخص واحد متعدد مستفيض متواتر؟ أكو إطلاق في لفظ الحديث. بتقريبه خنشوف هذا البعض كيف استدل بهذا النبوي على حجية خبر الواحد. بتقريب أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد مدح حافظ الحديث على أمته، مدحه بأنه بعثه الله يوم القيامة كذا، ولازمه هذا المدح والتمجيد من المشرع صلى الله عليه وآله أن قبول الحديث من قبل المخاطبين، أن قبول الحديث من قبل المخاطبين أمر جائز وصحيح، وإلا يلزم اللغوية. يعني إذا هذا الحديث إذا ما يقبل ما يسمع أصلا من قبل المخاطبين، إذا شنو هذا المدح للحافظ؟ ليه متش إذن أحفظ عن الحديث والحديث أصلا ما يسمع ولا يقبل مني؟ ولازم هذا المدح والتمجيد من المشرعي أن قبول الحديث من قبل المخاطبين أمر جائز وصحيح، وإلا يلزم اللغوية. ولفظ الحديث، ولفظ بين قوسين حديثا، الوارد في النبوي مطلق، عليكم السلام عليكم السلام، مطلق سواء كان مخبره شخصا واحدا أم متعددا. فالحديث بإطلاقه شامل لخبر الواحد ايضا. فالحديث باطلاقه شامل للخبر الواحد ايضا. ثم ذكر الشيخ البهائي، اول مره ذكر بان بعضا استدل بهذا النبوي على شنو؟ على حجية خبر الواحد عليكم السلام، وأن هذا الحديث بإطلاقه يشمل خبر الواحد أيضا، وأن خبر الواحد أيضا ماذا؟ يقبل، مقبول، مسموع، يعني ماذا؟ يعني حجة. ثم ذكر الشيخ البهائي أن الاستدلال بهذا الحديث النبوي على حجية خبر الواحد لا يقصر، لا يقصر عن الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد. هسه هذا الكلام أخذه من الشيخ الأعظم، هو هذا من هذا الكلام فيك من البهائي، لما شاف الشيخ الأعظم البهائي قال في هذا الكلام، لذلك هو لزم به وذكر في المقام لأنه عنده غرض كما سيتضح إن شاء الله عن قريب. استفاد الشيخ الأعظم من كلام البهائي هذا، هذا كلام الأخير، أن الاستدلال بهذا الحديث النبوي على حجية خبر الواحد لا يقصر عن الاستدلال بآية النافر على منه؟ على حجية خبر الواحد عليكم السلام. استفاد الشيخ الأعظم من كلام البهائي هذا شنو استفاده؟ أنه كما أن الاستدلال بآية النافر على حجية خبر الواحد ضعيف، كذلك الاستدلال بهذا الحديث النبوي على حجية الخبر ضعيف أيضا. كما أن الاستدلال بآية النفر على حجية الخبر الواحد ضعيف، كذلك الاستدلال بمن بهذا النبوي على حجية الخبر الواحد ضعيف أيضا. لذا قال الشيخ البهائي أن الاستدلال بهذا النبوي على حجية خبر الواحد لا يقصر من حيث الضعف، ما يقصر عن منه؟ عن الاستدلال بآية النافر على حجية خبر الواحد. فإذا غرض الشيخ الأعظم من ذكر كلام الشيخ البهائي في المقام هو بيان أن الشيخ البهائي أيضا وافقنا في الرأي، أيضا هو ممن لا يرى بتمامية الاستدلال بآية النافر على حجية خبر الواحد. فالشيخ البهائي أيضا يقول ممن لا يرى بتمامية الاستدلال بآية النافر على حجية خبر الواحد. ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى مرحلة أخرى في بحثه. قال رحمه الله: فالحق، بعد ما بين الإشكال الثالث جاء قائلا فالحق، أن الاستدلال بالآية بآية النفر على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام أولى من الاستدلال بالآية على وجوب العمل بخبر واحد. وذكرت قبل قليل ماذا يريد الشيخ رحمه الله في هذا المقطع. يريد في هذا المقطع أن يقول بأن لو أردنا أن نفعل الاستدلال بآية النفر، من حد الآن أوردنا ثلاث إيرادات على آية النفر، الآن إذا أردنا نفعل الاستدلال بآية النفر لفعلنا الاستدلال بها على ماذا؟ على إثبات أي مطلب؟ على إثبات هذا المطلب وهو وجوب الاجتهاد، وكون هذا الوجوب وجوبا كفائيا، ومن ثم وجوب التقليد على العوام. يعني إذا تريد تثبت هذا المطلب ممكن تستدل بآية النفر على ماذا؟ على إثبات هذا المطلب، لا أن تفعل الاستدلال بآية النفر على إثبات يا مطلب مدعانا حجية خبر الواحد ليسلب تلائي هذا الاستدلال بتلك الإشكالات الثلاثة. هذا المقطع اللي قاله أخيرا. ثم قال وذكر شيخنا البهائي، الآن راح يتعرض إلى كلام الشيخ البهائي، وأيضا عرفنا أخيرا شنو هدف الشيخ الأعظم من استعراض كلام الشيخ البهائي. أراد أن يبين لنا بأن الشيخ البهائي أيضا ممن وافق الشيخ الأعظم في الرأي. الشيخ البهائي أيضا هو ممن ماذا؟ ممن لا يرى بتمامية الاستدلال بآية النافر على حجية خبر واحد. قال وذكر شيخنا البهائي قدس سره في أول أربعينه، يعني في أوائل كتاب الأربعون حديثا، ماذا ذكر؟ أن الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما على حجية الخبر لا يقصر، يعني حيث الضعف ما يقصر عن منه عن الاستدلال على حجية الخبر بآية النافر بهذه الآية. الشيخ الأعظم ايش راح يستفاد؟ ايش راح يستفيد؟ وكأن انتهى كلام الشيخ البهائي، هاي استفادة الشيخ الماتن. وكأن في كلام البهائي أخيرا، هذا الأخير، وكأن في كلامه إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى ضعف الاستدلال بآية النافر على حجية خبر الواحد. مثل ما الاستدلال بالنبوي ضعيف، الاستدلال بآية النفر هم ضعيف على حجية خبر الواحد. فكأن الشيخ البهائي جاي يشير إلى هذا المطلب، إلى هذا المعنى، وأنه ترى مو بس الاستدلال بالنبوي على حجية الخبر ضعيف، لا، الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد أيضا ضعيف. وهذا راح يوافق الشيخ الماتن لو ما يوافقه؟ راح يوافق الشيخ الماتن، وأن الاستدلال بآية النفر على حجية الخبر ضعيف، والأولى قبل شوي إيش قال؟ والأولى الإعراض عنه، الأولى أن نعرض عن الاستدلال بآية النفر على شنو؟ على إثبات حجية خبر الواحد. وكأن في كلام البهاء إشارة إلى ضعف الاستدلال بآية النفر، لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما سيجيء إن شاء الله تعالى عند ذكر الأخبار. خب. أما سأل وإن كان ما إلى وجود هنا كثيرا، لكن من باب زيادة المعلومة، أما وجه ضعف الاستدلال بالنبوي على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. مو الشيخ البهائي ذكر أن بعضا استدل بالنبوي على حجية خبر الواحد بذاك التقريب؟ لذلك البيان اللي وضحناه من الخارج. بعدين قال أن الاستدلال بهذا النبوي على حجية خبر الواحد ضعيف جدا، ما توضع فيه. ليش الاستدلال بهذا الحديث النبوي على حجية خبر الواحد ضعيف ما توضع فيه؟ أن مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإن كان دليلا على جواز قبول الحديث، اللي قال من المقرب المستدل، قال ولازم المدح والتمجيد من قبل المشرع لازمه أن قبول الحديث من قبل المخاطبين أمر شنو؟ جائز، ممدوح، مطلوب. وجه الضعف أن المدح، مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لحافظ الحديث وإن كان دليلا على جواز قبول الحديث، إلا أنه هل أن القبول جائز مطلقا سواء كان علميا أم غير علمي، أم أن القبول جائز بشرط حصول العلم؟ من هذه الناحية الحديث النبوي ساكت. اي بل اكو مدح، ما اقول ما اكو مدح، لكن هذا المدح ايضا دليل على قبول، على جواز قبول الحديث. لكن تعال الى هذا القبول، هل هو جائز مطلقا علميا كان ام غير علمي؟ لو لا مقبول بشرط حصول العلم. من هذه الناحية الحديث النبوي ساكت، ولذا يحتمل في الحديث احتمالان، ولدى تطرق الاحتمال يصير الكلام مجملا. وقانون المجملات، وقانون المجملات بحكم العقل هو الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من قبول الحديث ما كان، ما كان الحديث مما يفيد العلم اليقين إلى آخر، إلى آخر ما ذكرناه من الإشكال بعينه على منه؟ على الاستدلال بآية الناس، اللي كان الإشكال الثاني، الإشكال الثاني اللي أشكله الشيخ على الاستدلال بآية الناس. ثم قال هذا، هذا المطلب، ولكن ظاهر الرواية المتقدمة. إلى هنا، إلى هنا كان الشيخ الأعظم رحمه الله مستشكلا على الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد، أليس كذلك؟ إلى هنا هو مستشكل، لسان مستشكل، ولكنه يأتي الآن مستدركا بقوله لكن ظاهر الرواية المتقدمة إلى آخر. وحاصل استدراكه أن وإن أثبتنا في الإشكال الثالث، هذا اللي قررناه في الأمس، أن وإن أثبتنا في الإشكال الثالث بأن آية النفر إنما تنسجم وترتبط بمقام الوعظ والإرشاد ولا ترتبط ولا ترتبطوا بمقام الرواية ونقل الحديث ولا علاقة لها بباب الإخبار والاستخبار، ولكن يقول أن وإن أثبتنا في الإشكال الثالث هذا المطلب أثبتناه، ولكن اليوم يقول نرجع، ولكن لو رجعنا إلى الروايات التي وردت في تفسير هذه الآية، الروايات اللي وردت وين في تفسير آية النافر، وتأملنا فيها لوجدنا أن تلك الروايات دالة على تعميم وشمول آية النافر. واحد اثنيا، لوجدنا أن تلك الروايات، يا روايات، الروايات اللي وردت في تفسير آية النافر، لوجدنا أن تلك الروايات دالة على تعميم الآية وشمولها بالنسبة لمقام الإرشاد والاسترشاد، وأيضا بالنسبة لمقام الإخبار والاستخبار. كيف؟ خلنا نأخذ واحدة من ذيك الروايات. واحدة من الروايات شنو كانت؟ رواية الفضل بن شاذان في كتابه العلل عن الإمام الرضا عليه السلام، أول رواية. فمثلا في رواية الفضل ابن شاذان في كتابه العلل عن الإمام الرضا عليه السلام، نجد أن الإمام الرضا صلوات الله عليه ذكر غايات وفوائد الحج. وش كانت الرواية؟ ذكر الإمام، ذكر فوائد وغايات الحج، فقال أن من جملة فوائد الحج إنما شرع الحج لأجل، كلام منه، كلام الإمام، لأجل ما فيه، أي ما في الحج، ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية. وش الإمام قال؟ مو كان هو في مقام ذكر غايات الحج وذكر من جملة الغايات شنو؟ قال ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية. ثم وراء هاي الغاية، ثم استشهد عليه السلام، استشهد بآية النفر على يا مطلب، على مطلب نقل الأحاديث، نقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية. يعني استشهد بآية النفر على ماذا؟ على مطلب. هذا المطلب إلى علاقة باب الإرشاد، لو إلى علاقة باب الإخبار والاستخبار. ها؟ استشهد الإمام بآية النفر على مطلب إلى ربط بمن؟ بباب الإخبار والاستخبار. يعني استشهد، ثم استشهد عليه السلام بآية النفر على ماذا؟ على مطلب نقل أخبار الأئمة عليهم السلام. وأخبار الأئمة بها شنو؟ بها مطالب، بها أحكام، من جملة المطالب أحكام شرعية إلى كل صقع وناحية. فالملاحظ فالملاحظ هذا اللي جاي يستدرك الشيخ ها اللي جاي يستدرك اليوم يقول فالملاحظ أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد استشهد بآية النافر على نقل الحديث الشريف إلى كل صقع وناحية مما يعلم أن آية النافر مما لها علاقة بباب الإخبار والرواية لا أنها بمعزل عن هذا الباب. إذن هذا استدراك على منه؟ استدراك على منه؟ على ما استشكله وعلى ما أثبته في الإشكال الثالث. قال رحمه الله هذا يعني يقول لحد الآن نحن أشكلنا بالإشكال الثالث على الاستدلال بآية النفر على حجية الخبر، ولكن ماذا يقول؟ ولكن نستدرك على ذلك، ولكن ظاهر الرواية المتقدمة، ايش يقصد رواية الفضل بن شاذان؟ ولكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد الثالث. دفعوا لو ما دفعوا بل دفعوا مما يعلم أن آية النفر مما لها علاقة بباب الأخبار والاستخبار والرواية. إذا ما لها علاقة كان استشهاد المعصوم خطأ ومو خطأ؟ بل كان استشهاد بآية النفر خطأ، لابد أن ينزه استشهاده صلوات الله عليه عن ماذا؟ عن هذا الخطأ. فمما يعلم أن آية النفر مما لها علاقة بباب الإخبار والاستخبار لا أنها بمعزل كما أثبته الشيخ وين في الإشكال الثالث. ورشي يقول لكنها رجوع عن هذا الاستدراك، استدراك على الاستدراك، وهذا هو من مصاديق الكر والفر الأصوليين في كلام الشيخ الأعظم رحمه الله في الرسائل، كما وأن هذا ديدنه في المكاسب أيضا، كر وفر فقهيان. هذا ليس إلا بقوة الذهنية ولتشحيد أذهان الذين يقرؤون ويطالعون هذه الكلمات. ثم رجع قدس سره على هذا الاستدراك بقوله لكنها من خبر الآحاد، وحاصل استدراكه الأخير أن الاستدراك المتقدم غير تام، أن الاستدراك المتقدم يا متقدم اللي قاله بقوله ولكن ظاهر الرواية المتقدمة، أن الاستدراك المتقدم غير تام. أما أولا ليش متام؟ أما أولا فلأن حديث الفاضل ابن شاذان هو بنفسه من خبر الآحاد، وعندها فليس من الصحيح أن نثبت بتوسط خبر الواحد شنو؟ شمول آية النفر لنقل الحديث، وعندها فليس من الصحيح أن نثبت بتوسط خبر الواحد. نثبت هذا المطلب شمول آية النفر بالنسبة لنقل الحديث. ليش ليس من الصحيح وذلك لأنه يستلزم الدور. إذا أنا يقول أثبت بهذا الخبر الواحد شمول آية النفر علماً لنقل الحديث، يعني أن آية النفر شنو؟ عامة شاملة لباب الإخبار والاستخبار، وبإطلاقي راح يشمل حتى خبر الواحد. وأنا هذا المطلب اثبت بيمن، يعني شمول الآية الخبر الواحد جاي أثبت بخبر الواحد، مو شيء. يقول هذا ليس من الصحيحين. ليش ليس من الصحيح؟ لأنه مستلزم للدور. بيان ذلك أن حجية مطلق خبر الواحد ومن جملته خبر الفضل، يعني واحد من مصادقه منه خبر الفضل بن شاذان، هم خبر واحد. أن مطلق أن حجية مطلق خبر الواحد ومن جملته خبر الفضل هذا متوقفة على ماذا؟ متوقفة على شمول الآية لنقل الحديث. يعني يكون عندي آية النفر كون شاملة تشمل خبر الواحد وغير خبر الواحد، حتى أنا شقولا أقول يا ذا راح أثبت حجية مطلق خبر الواحد بمن؟ وبآية النفر. إذن حجية مطلق خبر الواحد ومن جملته خبر الفضل متوقف على من؟ متوقف على شمول آية النفر لنقل الحديث. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن شمول الآية بالنسبة لنقل الحديث متوقف على حجية خبر الفضل بن شاذان ودلالته على منه ودلالته على الشمول. ايمو تقبل شوية بالاستدراك، اثبتت لي شمول الآية لنقل الحديث بمن؟ مو قد بديت الروايات؟ مو وحدة منها رواية الفضل بن شاذان؟ اثبتت مطلب شمول آية النفر المن لنقل الحديث بمن؟ رواية الفضل بن شاذان. إذن شمول الآية المن لنقل الحديث متوقف على ماذا؟ متوقف على حجية رواية الفضل ودلالتها على الشمول. فإذا الحجية متوقفة على الشمول، والشمول متوقف على الحجية، وفي النهاية الحجية تتوقف على الحجية، وهذا دور صريح. هذا أولا، أن الاستدراك المتقدم ماذا؟ غير تام. إثبات شمول وتعميم الآية لمن؟ لمقام الإخبار والاستخبار لنقل الحديث، ذاك بمن أتممت ذاك الاستدراك؟ أتممت بمن؟ بذيك الروايات اللي واحدة منها رواية الفضل. زين، من جانب عندي حجية مطلق خبر الواحد ومن جملته خبر الفضل متوقف على شنو؟ على شمول آية النفر علما لنقل الحديث. ومن جانب آخر، هذا شمول الآية وتعميمها لنقل الحديث متوقف على حجية رواية الفضل بن شاذان، فالحجية توقفت على الشمول والشمول توقف على الحجية، وبالتالي المتوقف على ما هو المتوقف متوقف عليه، فالحجية متوقفة على الحجية، وهذا دور صريح. وأما ثانيا، ليش الاستدراك المتقدم غير تام؟ قال أما أولا باستلزام الدور. وأما ثانيا فلأننا نمنع من دلالة رواية الفضل على المدعى، أعني حجية خبر الواحد. ليش وجه المنع؟ فلأننا نمنع دلالة رواية الفاضل على حجية خبر الواحد، لأن رواية الفاضل مما تحتمل احتمالين. ألف، تحتمل أن قول المخبر حجة وإن لم يكن علمية، هذا احتمال، هذا الاحتمال ينفع المدعى، هذا الاحتمال شنو ينفع المدعى. بس نعم، في قبال أكو احتمال آخر، إذا أجل احتمال بعد بطل الاستبدال. ف ويحتمل أن يقال، لاحظوا هي فكرة رواية الفضل، وأن الإمام الرضا فيها يبين غايات الحاج. واحدة من الغايات شيء قال؟ قال ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة. فرعبا ويحتمل أن يقال بأن الغالب، بأن الغالب تعدد الأفراد والحجاج الذين يخرجون إلى الحج، الذين يخرجون إلى الحج من كل صقع وناحية. الغالب في مواسم الحج شنو الغالب؟ تعدد، يعني من يمشون من كل صقع وناحية، مو 15 فضلا عن 3-4، وإنما كميات، ولا سيما الآن يحددون بكذا مليون مثلا من هذا الصقع، بكذا مليون من تلك الناحية، بكذا مليون من هذه المنطقة، وهكذا. الغالب هو تعدد الأفراد والحجاج الذين يخرجون إلى الحج من كل صقع، بحيث هذا التعدد شنو؟ بحيث إذا تفقهوا راحوا هناك لقوا الإمام الفلاني وتعلموا وأخذوا أحاديث، لقوا الإمام الفلاني وتعلموا منه وأخذوا شنو؟ تلقوا الأحاديث، بحيث إذا تفقهوا ونقلوا الأخبار بعد الرجوع إلى مناطقهم ونواحيهم، بحيث وهذا التعدد وهذه العدة خلوها في نظر اعتباركم، بحيث إذا تفقهوا ونقلوا الأخبار بعد الرجوع إلى أوطانهم ومناطقهم يكون الغالب حصول العلم من حكايتهم، يكون الغالب حصول العلم من حكايتهم لحكم الله الواقعي من عن الإمام عليه السلام. تروح ينظر الحجاج شي يقول لكم أن الإمام الفلاني شفناه وقال كذا، تروح لذيك الطائفة هم نقلوا، غايد ما في الأمر شنو؟ أحيانا يصير اختلاف فقط في الألفاظ، أما أصل المطلب شنو؟ أن الإمام الفلاني قال كذا. تروح لذاك الزورة هم قال لك الإمام الفلاني قال بهذا المطلب، تروح لذاك الحاج أيضا قال لك بأن الإمام الفلاني هيك روانا، تروح لذلك الطائفة يقول بلي لما كنا مجتمعين هناك جاءنا الإمام الفلاني وقال لنا هذا المطلب. عند ذلك يحصل تواتر لو ما يحصل تواتر، يفيد هذا العلم وما يفيد العلم، بحيث إذا تفقهوا ونقلوا الأخبار بعد الرجوع إلى مناطقهم ونواحيهم يكون الغالب حصول العلم من حكايتهم لحكم الله الواقعي عن الإمام عليه السلام، وحينئذ حصل العلم. ها؟ إذا حصل علم إن اللي كنا ما رايحين، وحين إذ حصل العلم وجب الحذر عقيب إنذارهم. لكن وجوب الحذر، وجوب العمل، وجوب القبول لا من جهتي، لا من جهة إخبارهم وإنذارهم، بل من جهة حصول العلم. مو علم حصل فالكون ماذا؟ كون أني أقبل، كون أعمل. فإذا العمل من يا باب، العمل من باب حصول العلم، لا من باب خبر الواحد، لا من باب نقل وإخبار خبر الواحد. وإذا لم تدل الرواية، رواية الفضل، على المدعى فلا توجب صرف الآية، آية النفر المستشهد بها عن ظاهرها. شنو هو ظاهرها؟ وهو وجوب، وهو الوعظ والإرشاد، صرفها عن ظاهرها اللي هو الوعظ والإرشاد إلى معنى عام شامل، المن شامل لنقل الحديث. فالنتيجة أن آية النفر أيضا لا علاقة لها، لا علاقة لها بمن؟ لا علاقة لها بباب الرواية ومقام الإخبار بصورة الآحاد، لا علاقة لها بمقام الإخبار بصورة الآحاد. وهنا إنما قبلوا تحذروا عملوا، مو من جد إخبارهم عملوا، لا من جد أنه حصل العلم لديهم. فإذا حصل العلم لا بد أن يعملوا، لا بد أن يتحذروا، لا بد أن يقبلوا. إذن آية النفر ما على ربط بمن؟ بمقام الإخبار بصورة الآحاد، وإنما هي ترتبط بظاهرها، ترتبط بمقام الوعظ والإرشاد. النتيجة النهائية بعد هذا الاستدراك على الاستدراك، بعد استدراك على الاستدراك المتقدم، النتيجة في نهاية المطاف أن آية النفر لا بد من غلق ملفها وصح النظر عنها، ولا يتم الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. فلننتقل إلى ملف جديد، ألا وهو الاستدلال بآية الكتمان. قال رحمه الله: لكنها، استدراك على الاستدراك، لكنها ضميرها المن يرجع إلى رواية الفضل ابن شاذان، لكن رواية الفضل ابن شاذان هي نفس من الآحاد، فلا ينفع في صرف آية النفر عن ظاهرها اللي هو وجوب الوعظ والإرشاد، صرفها المن إلى معنى عام شامل، المن شامل لمقام الإخبار والاستخبار. يقول: فلا ينفع في صرف الآية عن ظاهر هويا في مسألتنا، في مسألة حجية الآحاد. لماذا؟ قال: لزوم الدور اللي وضحنا لكم كيفية لزوم الدور. هذا أولا استدراك على الاستدراك المتقدم، مو قلنا أن الاستدراك المتقدم غير تام، أما أولا لأنه يلزم الدور، وثانيا قال معا، هذا ثانيا اللي وضحناه الآن وضحنا ثانيا، مع إمكان منع دلالة رواية الفضل على المدعى، أعني حجية خبر الواحد، أي أمنع دلالته على المدعى. ليش تمنع شيخنا الأعظم؟ كيف؟ قال: لأن الغالب وين؟ في مواسم الحج، عندما يخرجون الحجاج، لا يخرجون بأعداد ضئيلة، واحد اثنين، لا، وإنما الغالب تعدد من يعني الأفراد، من يخرج إلى الحج من كل صبع وناحية، بحيث إذا تفقهوا ونقلوا الأخبار بعد الرجوع إلى أصقاعهم ونواحيهم، بحيث يكون الغالب حصول العلم، حصول القاطع من حكايتهم، من إخبارهم لحكم الله الواقعي. ليش قال لحكم الله الواقعي؟ باعتبارهم ما أخذوا الحكم مين؟ من لسان المعصوم، فالحكم واقعي. من حكايتهم لحكم الله الواقعي، حكايتهم لهذا الحكم عن منه يحكوها؟ عن الإمام عليه السلام. وراح يحصل العلم زين. فإذا حصل العلم قال وحينئذ حصل العلم وجب الحذر عقب الظهر، لم يجب. وجب الحذر والعمل والقبول عقيب انذارهم، لكن لا من جهة إخبارهم، بل من جهة حصول العلم. فإذا لم تدل الرواية على المدعى بعد لا توجب صرف الآية عن ظاهرها، تبقى آية النفر على ظاهرها، وأنها ترتبط بمقام الوعظ والإرشاد والاسترشاد. فإطلاق الرواية، هذا الجواب عن إن قلت إذا كان الأمر في رواية الفضل هكذا، إذن لماذا لم يقيد القبول بمن؟ بحصول العلم. يعني هناك الإمام لما بيّن ما قال ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة من كل صقع وناحية إذا حصل العلم، ليش ما قيد بالعلم إذا كان المراد هذا حصول العلم؟ ليش في الرواية ما قيد؟ ليش في الرواية أطلق؟ الشيخ الأعظم يقول إطلاق الرواية منزل على الغالب. يقول مؤكفر الشيء هو غالب، فالإمام عليه السلام اعتمد في إطلاقه على ما هو الغالب. أما ذلك الفرد النادر منزل منزلة ماذا؟ منزلة العدم. فالغالب عندما يخرجون إلى الحج يخرجون بتعداد، تعدد الأفراد، تعدد الخارجين إلى الحج من كل صبعين، هذا الغالب قرينة يمكن الاتكال والاعتماد عليها في الإطلاق. فيعني بعد ما أحتاج أن أقيد مطلبي بمن؟ بحصول العلم، بعد أن كانت قرينة الغالب ماذا؟ قائمة. قال فإطلاق الرواية منزل على الغالب. النتيجة في نهاية المطاف أن آية النفر أيضا لا ترتبط، لا علاقة لها بمن؟ بمقام الإخبار ونقل الحديث ولو بصورة الآحاد، بل إنما ظاهرها أنها مرتبطة بمقام الوعظ والإرشاد والاتعاظ والاسترشاد. ثم قال ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة من قبيل الميرزا القمي في القوانين، صاحب الفصول في الفصول، تبعا علما تبعا للشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول. طب من جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة على حجية الخبر قوله تعالى آية الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تقريب الاستدلال باعتبار هو نفس تقريب الاستدلال بآية النفر. قال والتقريب فيه يعني تقريب الاستدلال في قوله تعالى على حجية خبر الواحد نظير ما بيناه في آية النفر. من ماذا؟ هنا قلنا وجوب الحذر أما هنا شنو حرمة الكتمان؟ حرمة الكتمان من اجت؟ من اللعن، إن الذين يكتمون يلعنهم الله. قال من أن حرمة الكتمان تستلزم الكتمان، إذا كان حراما لازمه ماذا إذن؟ إذن لابد من الإظهار، تبيان. زين، إذا أنا أجي وأبين وأظهر والحال المقابل شنو؟ لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه القبول، لا يجب عليه ماذا؟ القبول والعمل. إذن يستلزم اللغو أو ما يستلزم اللغو؟ إذن في تحريم الكتمان أكو لغو، تحريم الكتمان إذا ما استلزم وجوب القبول عند الإظهار، معنى ذلك أنه يعبد المولى. لا حرام عليك تكتم، روح اظهر، من يظهر المقابل شيء يقول له أنت مواجب عليك أن تقبله، روح أنت ظهرك وروح. شلن هذا ليش تقول له يحرم عليك الكتمان؟ خلي على كتمانه. قال أن حرمة الكتمان تستلزم ماذا؟ وجوب القبول عند الإظهار، ولو كان المظهر شخصا. هناك كنا نقول ولو كان المنذر واحدا، هنا نقول ولو كان المظهر شخصا واحدا. فالآية تدل على حجية ماذا؟ على حجية قول المظهر الواحد. ثم قال الشيخ الأعظم ويرد عليها الإرادات، يأتي الكلام إن شاء الله.